أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 76 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع المجلد الثاني من شرح رياض الصالحين، ونحن فيه مع الباب 22، باب في النصيحة، باب في النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح: وأنصح لكم. وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. هذه الآيات التي صدر بها المؤلف رحمه الله باب النصيحة، أو باب في النصيحة. الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النصيحة، أو باب في النصيحة. ما المراد بالنصيحة؟ النصيحة هي بذل النصح للغير، بذل النصح للغير. والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير، النصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما سنبينه بعد إن شاء الله. وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة، ضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة. بعد العنوان باب في النصيحة، صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ب3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات، أي إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بها فإنه لا بد أن تكون هذه الأخوة مثمرة للنصيحة. إذا تحققت الأخوة فإن الأخوة تثمر النصيحة. والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهم إخوة في الدين، والأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب، بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء. ولهذا قال الله عز وجل لنوح عليه السلام لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم فإنهم إخوة مهما كان. والأخ لا بد أن يكون ناصحا لأخيه، مبديا له الخير، مبينا ذلك له، داعيا له. وهذا هو سر مجيء هذه الآية في صدر هذا الباب: إنما المؤمنون إخوة. أما الآية الثانية فهي قول نوح عليه السلام، وهو أول الرسل في الأرض، أول الرسل لأهل الأرض، يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني في جزء من الآية. والشاهد أنها جاءت بلفظها: وأنصح لكم، التي هي النصيحة، ومعناها هنا: لست غاشا لكم ولا خادعا ولا غادرا، ولكني ناصح لكم. وتكررت هذه الكلمة على لسان نبي من الرسل العظام من بعد نوح، هود عليه السلام. فجاءت الآية الثالثة في قول الله تعالى عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. بما معناه أنني أبين لكم الخير وأدعوكم إليه، ولست غاشا لكم ولا خادعا ولا غادرا، وإنما أنا لكم ناصح أمين، فلا مكر ولا غش ولا خيانة ولا خديعة ولا كذب، إنما هو حب الخير للغير ودعوته إليه وبيانه وترغيبه فيه. وعلى كل حال، يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحا، مبديا لهم الخير، داعيا لهم إليه، حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية. والله الموفق. ثم ننتقل من الآيات إلى الأحاديث. الأحاديث 81 بعد 100 في الكتاب، الأول في الباب، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. حديث مرة أخرى: الدين النصيحة. طبعا الرواية قالت قالها ثلاثا. قلنا: لمن؟ قال أو لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب النصيحة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول منها عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بانتباه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة أشياء هي محل النصيحة. والنصيحة لله عز وجل تكون بهذا المعنى، تكون بالإخلاص لله تعالى. النصيحة لله عز وجل تكون بالإخلاص لله تعالى والتعبد له محبة وتعظيما، لأن الله عز وجل يتعبد له العبد محبة فيقوم بأوامره طلبا للوصول إلى محبته عز وجل، وتعظيما فينتهي عن محارمه خوفا منه سبحانه وتعالى. النصيحة لله عز وجل لمن سأل كيف تكون النصيحة لله، فنقول: تكون بالإخلاص لله تعالى والتعبد له محبة وتعظيما، لأن الله عز وجل يتعبد له العبد محبة بأوامره طلبا للوصول إلى محبته عز وجل، وتعظيما فينتهي عن محارمه خوفا منه سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله، نعم الحمد لله، نعم النت ضعيف. ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون الإنسان دائما ذاكرا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه. أما القلب فإنه لا حدود لذكره، والإنسان يستطيع أن يذكر الله بقلبه على كل حال وفي كل ما يشاء وفي كل ما يسمع. لأن في كل شيء لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه، فيفكر في خلق السماوات والأرض، ويفكر في الليل والنهار، ويفكر في آيات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، فيحدث هذا ذكرا لله عز وجل في قلبه، فضلا عن ذكره بلسانه وجوارحه. ومن النصيحة لله عز وجل أن تكون غيرته لله، فيغار لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا مهما قال الناس فيه، لا ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما ممن ينتهك حرمات الله تعالى. فيغار الإنسان لربه فلا يسمع أحدا يسب الله تعالى أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك وأنكر عليه، حتى ولو رفع أمره لولي الأمر إن كان هناك ولي أمر، لأن هذا من النصيحة لله عز وجل. ومن النصيحة لله أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتهم. والحقيقة أن الدين قيود وحرية، لأن الإنسان يتقيد لله عز وجل وبالله وفي دين الله. من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان واتبع خطوات الشيطان، لأن النفس همامة دائما، فلا تسكن نفس أحد أبدا، بل لا بد أن تكون لها همم في أي شيء، إما في خير وإما في شر. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حيث قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني أن يكونوا عبادا لله، وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا عبيدا لأنفسهم وللشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان. والنفس نعوذ بالله من شرها تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى فيكون خاضعا لهواها، وإذا غلب الهوى زال العقل، إذا غلب الهوى زال العقل، كما قال الشاعر: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكراني؟ سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكراني؟ يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله فيقول إنه فيه سكران، سكر الهوى وسكر المدامة الخمر، فمتى إفاقة من به سكران؟ يعني إن أفاق من سكر الخمر بقي سكر الهوى والعياذ بالله. وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عز وجل لا للنفس ولا للشيطان، حتى يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه. ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون باثا دين الله في عباد الله، أن يكون باثا دين الله في عباد الله، لأن هذا مقام الرسل كلهم، فهم دعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال وقوله تعالى: فمنهم، أي من الأمة التي بعث فيها الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. فهذه بعض معاني النصيحة لله أو أهمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكتابه. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. يعني أيضا من الدين النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل من قبل. يشمل كتاب الله الذي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذي أنزل من قبل. والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها، أي أن ما أخبرت به يجب أن نصدقه، وهذا بالنسبة للقرآن ظاهر، لأن القرآن ولله الحمد نقل بالتواتر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان يقرأه الصغير عن الكبير. وأما الكتب السابقة فإنها قد حرفت وغيرت وبدلت، لكن ما صح منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه. لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا. ومن النصيحة لكتاب الله أن يدافع الإنسان عنه، يدافع من حرفه تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، أو من زعم أن فيه نقصا أو أن فيه زيادة. فالرافضة مثلا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يدعون أن القرآن فيه نقص، وأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين، فخالفوا بذلك إجماع المسلمين، ولهم في ذلك كتب وروايات، ككتابهم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ولما كان ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى يناظر كبار علماء النصارى في تحريف كتبهم، وأقام الحجة عليهم، فإذا بهم يقولون له: الشيعة عندكم وهم مسلمون يزعمون أن القرآن محرف. فقال لهم ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن قال لكم إن الشيعة من المسلمين، وصدق. فيكون النصيحة لكتاب الله الدفاع عنه، سواء كان من شيعة رافضة أو من هؤلاء الكتاب والمستشرقين والمستغربين الذين يجتهدون في أن يطعنوا في القرآن أو أن يذكروا فيه تناقضا. ويبقى الأمر في الأخير كما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. والقرآن ولله الحمد لم ينقص منه شيء، ومن زعم أنه قد نقص منه شيء فقد كذب، وكذب قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظه، ومن ادعى أنه قد نقص حرفا واحدا اختزل منه فقد كذب الله عز وجل، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله تعالى من هذه الردة. ومن النصيحة لكتاب الله أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين، المعنى الصحيح الموافق لظاهره، بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير. فإذا جلس مجلسا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عز وجل يبينها للناس ويوضح معناها، ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين المسلمين مثل الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، فيحتاج الناس إلى معرفتها. فإذا فسرها بين يدي الناس وبينها لهم فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأنه كلامه عز وجل الحرف والمعنى، ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما يزعم علماء الكلام، بل إنه كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم به وتلقاه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتأمل كيف قال على قلبك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه بأذنيه، ولكن الأذن إن لم يصل مسموعها إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس، فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن أو عن طريق الرؤية بالعين أو المس باليد أو الشم بالأنف أو الذوق بالفم. فالمهم القرار وهو القلب، ولهذا قال: على قلبك لتكون من المنذرين. وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول القائل إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو أن يقول إنه خلق من مخلوقات الله أو ما أشبه ذلك، أو كلام نفسي. بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله حقا باللفظ والمعنى، ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم، فمن ذلك ألا يمس القرآن إلا وهو طاهر، طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، أو من وراء حائل، لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع، وينبغي لا على سبيل الوجوب ألا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرا، لأن هذا من احترام القرآن. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل ألا تضعه في موضع يمتهن فيه، ألا تضعه في موضع يمتهن فيه ويكون وضعه فيه امتهانا له، كمحل القاذورات وما أشبه ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حين ألقيت المصاحف في المجاري أيام رابعة العدوية. ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم، ألقوا مقرراتهم والتي بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له، ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له، وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه، فهذا لا يعد امتهانا ولا إهانة للمصحف، فلا بأس به والله أعلم. النصيحة للقرآن عدم هجره حتى لا يقع تحت طائلة شكوى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول بنواهيه والوقوف عند حدوده: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. طيب الحمد لله، هممت أن أغير المكان. والنصيحة للقرآن بالعمل به والحكم به والتحاكم إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا باب واسع في النصيحة للقرآن الكريم، نتوسع فيه في مجال آخر إن شاء الله. وأما الثالثة فقوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء كثيرة. الأول الإيمان التام برسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم بل إنسهم وجنهم. قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، كما قال عن القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات في هذا كثيرة. فنؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس، ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق، صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي، فما كذب ولا كذب صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له، بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها، فتجعله إمامك صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من كان واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل، بشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل، لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها، الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بألا ينقصها أحد، والذب عنها بألا يزيد فيها أحد ما ليس منها. فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية، لأن البدع كلها باب واحد، كلها حقل واحد، كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لا يستثنى منه هذا، بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية، كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون هم به السنة، إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقا، لأن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه، فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف أحدا سب الصحابة وأبغضهم وطعنا فيهم كالرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالنصح لرسول الله يقتضي توقير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي يسب الصحابة أو يبغضهم أو يلمزهم أو يبهتهم فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول؟ كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسبهم الساب المفتري الكذاب، فإنه في الحقيقة قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم سب لله عز وجل وتكذيب له ومشاقة واضحة. نسأل الله العافية. وهذا قدح في حكمته أن يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل الذم والقدح، فتجد الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يتهمون الصحابة بأنهم كفار مرتدون، منافقون، كاذبون، خائنون، إلى غير ذلك. فتكون من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الرابع: ولأئمة المسلمين، بمعنى قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. والأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام من يقتدى به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين وإمامة في السلطة. فالإمامة في الدين هي بيد العلماء، فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه ويدلونهم على شريعة الله. قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم ما سألوا الله إمامة السلطة والإمارة، بل سألوا الله إمامة الدين لأن عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة، بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لكنهم يسألون إمامة الدين التي قال عنها رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال: أئمة يهدون بأمرنا، والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم هو أن يحرص الإنسان على تلقي ما عندهم من العلم، فإنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة، وقد كثرت الوسائل في وقتنا ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك، فليحرص على تلقي العلم من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع، لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه. وقد أدب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الأدب قائلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك اللسان ولا سرا حتى ينتهي جبريل من القراءة ثم بعد ذلك اقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الرب سبحانه وتعالى ببيانه، يعني أنك لن تنساه، مع أن المتوقع أن الإنسان إذا سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل، لكن الله عز وجل طمأنه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم قال هنا: ثم إن علينا بيانه. ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، ولا سيما من يتلقى العلم، فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه وينبهه عليها. فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ينبهونه على بعض الشيء، على الخطأ العلمي أو على الخطأ العملي، وعلى أخطاء كثيرة، لأن الإنسان بشر. لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصا على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. وهذا في المسلمين عامة، فكيف بالعلماء؟ ألم يسمع هذا أهل الجرح والتجريح؟ ألا يعرف هذا علماء المداخلة وعامتهم؟ إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا فحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم، لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية، جناية على الشريعة التي يحملونها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم، من أهل العلم، أن تدافع عن عوراتهم وأن تسترها ما استطعت، وأن لا تسكت إذا سمعت شيئا، بل نبه العالم وابحث معه واسأله، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة، وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة، لكن الناس نسأل الله العافية إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئا وعرفوا أحدا من أهل العلم يقبل الناس قوله نسبوه لهذا العالم، ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول قال أبدا ما قلت كذا، وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال فيجيب العالم على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو فيحصل الخطأ، وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل. وعلى كل حال، من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم، بل يلتمس العذر لهم، اتصل وقل سمعت عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ فإذا قال نعم قل أظن أن هذا خطأ وغلط حتى يبين لك، وربما يشرح شيئا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه، وربما قد خفي عليه شيء فتنبهه أنت وتكون مشكورا على هذا. وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث خطب أول خطبة قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن اعوججت فقوموني أو أقيموني، إن استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني، وذلك لأن الإنسان بشر، فقوم أخاك ولا سيما من أهل العلم، لأن العالم خطره عظيم. الخطر الزللي والخطر الرفيع، لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول، فهو خطره عظيم إن أصاب هذا الله على يده خلقا كثيرا، وإن أخطأ ضل على يده خلق كثير، فزلة العالم من أعظم الزلات، وزلة العالم زلة العالم. ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لأخطائهم، ولا يمنع هذا أن نتصل بهم وأن نسألهم وأن نبحث معهم وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين، وأن نبين للناس من هو العالم ومن ليس بعالم، ونفرق بين علماء الدين وعلماء السلطة، وندعو الله لعلمائنا أن يفك أسرهم وأن يفرج كربهم. فجل علماء الدين الآن في السجون أو مهجرين منفيين أو ماتوا أو قتلوا، وما أكثر ما يموت علماء الدين، وهي من علامات الساعة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تراهم على الشاشات إلا من رحم ربي. فهذه نصيحة لأئمة الدين. والنوع الثاني من أئمة المسلمين هم الأمراء، أئمة السلطة، الحكام. والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء، لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم، فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ. فالغالب من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله. والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم، وأن لا ننشرها بين الناس، وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم، أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع، أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة، لأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان الكتابة إليهم، ولو كتب لم تصل إلى المسؤول، فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه، فيكون هذا من النصح. أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعا، لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ونابذتهم، وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة، وحميت أوامرهم ونظمهم فيما لا يخالف الشريعة. رحم الله زمانا يتكلم عنه ابن عثيمين. فالمهم أن أئمة المسلمين تشتمل النوعين: أئمة الدين وهم العلماء، وأئمة السلطان وهم الأمراء، وإن شئت فقل أئمة البيان وأئمة السلطان. أئمة البيان وهم العلماء الذين يبينون للناس، وأئمة السلطان وهم الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان. إذن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان أو أئمة القوة والسلطان، يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم في الدفاع عنهم وستر معايبهم، وعلى أن نكون معهم إذا أخطأوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم، لأنه ربما نعتقد أن هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ، وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع هذا كثيرا. كذلك أيضا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها، إما لسوء القصد من الناقل، لأن بعض الناس والعياذ بالله يحب تشهير السوء بالعلماء والأمراء، فيكون سيء القصد ينقل عليهم ما لم يقولوه وينسب إليهم ما لم يفعلوه. فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأ، فلا بد من تمام النصيحة مناقشته وبيان الأمر وتبيينه حتى نكون على بصيرة. ثم آخر الحديث وعامتهم. قال دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه تحتاج منا إلى شرح وتوضيح، ضاق عنه الوقت وقد خرجنا عن الساعة، يعني زدنا عليها وعوضت بعض اللحظات التي كان ينقطع فيها البث، معتذرا عن هذا الشيء الذي ليس يعني في وسعنا، هو خارج عن أيدينا. وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يسترنا بستره الجميل. أسأل الله أن ييسر لنا أمورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سأله جل وعلا من واسع فضله، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين آمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، واخصص من بينهم علماء المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.